أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نقيا من نبحث اجتماع الأمر والنهي هذه الجهة التي ذكرها صاحب الكفاية من أن الفعل الواحد إذا لم يكن بعنوان وإنما كان بعنوان واحد ذي إضافتين فهل هذا يندرج في اجتماع الأمر الناهي بحيث يجني من بنى على الجواز فيه أو على الامتناع تزاحم ملاكي أو لا؟ نظير أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. طبعا هنا الإكرام فعل واحد وعنوان واحد له إضافتان من جهة الموضوع أو ما يمكن أن نعبر عنه متعلق المتعلق. صحيح، هل هذا يندرج أو لا؟ يقول صاحب الكفاية لا بأس، لأنه الجهات بالتالي متعددة والنظير باعتبار أن المجمع بناء على الامتناع شيء واحد في الفعل ذي العنوانين. ففعل واحد في موارد التي يكون فعل له عنوانان، هو فعل واحد في العنوانان بمثابة جهات تعليلية، حيثيات تعليلية في الشيء الموجود الواحد. فالإضافات بالتالي غاية الأمر أن تكون بمثابة الجهات التعليلية، لأنه على القول بالامتناع. في الحقيقة العناوين متعددة ليست حيثيات تقليدية، يعني بمثابة حيثيات تعليلية، يعني هكذا يتبنى القائد بالامتناع. فبالتالي حيثيات إذا كانت تعليلية مصوغة لتصوير الامتناع، والامتناع عند الامتناعي تزاحم ملاكي عند الأكثر وليس تعارض، فكذلك يبنى في هذا المبحث، يبنى على المطلوب تزاحم ملاكي. ولكن يقول مشهور الفقهاء في موارد العموم من خصوص من وجه التي تكون بسبب تعدد الإضافات. لطيف، يعني في إذن هناك قسمان من العموم خصوص من وجه، هناك عموم خصوص من وجه تلاقي عنوانين متعلقين في مصادر واحدة مثل خطب الغصب والصلاة، هذا غالبا يكون تلاقي بالصدفة والاتفاق، بينما التلاقي الذي يكون بسبب أن الفعل عنوانه واحد إضافاته متعددة، هذا التلاقي ما يكون بالصدفة والاتفاق، يعني تقريبا نستطيع أن نقول كأنما تلاقي دائم، ولذلك التلاقي بالصدفة يندرج في مبحث عند المعروف في الكلمات. التلاقي بالصدفة يندرج في اجتماع الأمر النهي، وهو غالبا فيما إذا كان هناك عنوانان يتصادقان على كلمة واحدة. طبعا هذه ليست ضابطة مضطردة، لكن غالبا هكذا، يعني عنوانان يتصادقان في مورد واحد، بالتالي نعم يكون تلاقيهما بالصدفة غالبا لا دائما. لا دائما ماذا يعني؟ ربما نجد نعم عنوانان مختلفان لكن التلاقي بينهما دائم من وجه، يعني يمكن. لكن غالبا في الفعل ذو عنوانين، هذان العنوانان التلاقي بينهما بالصدفة. نعم التلاقي بينهما بالصدفة. كذلك لو كان عنوان واحد وذو إضافتين، غالبا التلاقي بينهما دائم، لكن قد نجد بعض الموارد النادرة التلاقي بينهما بالصدفة. طيب، وإذا تذكرون في بداية مبحث اجتماع الأمر النهي، صاحب الفصول رحمة الله عليه ذكر بأن ضابطة موضوع اجتماع الأمر النهي، وإن ذكر المشهور أنها في الفعل ذو عنوانين فبينهما في النسبة من وجه، لكن صاحب الفصول يقول يمكن تصوير بينهما النسبة عموم خصوص مطلق الله على اجتماع الأمر النهي. عموم خصوص مطلق ومع ذلك اجتماع الأمر النهي. إذا كان تلاقي هذا الخاص وهذا العام تلاقيهما بالصدفة. مقصود طبعا عنوانان، هو صاحب الفصول عنوانان النسبة بينهما من وجه، مثلا إنسان وحيوان أو زيد وحيوان، مثلا أو زيد وحيوان. فصاحب الفصول جعل هذا من موارد اجتماع الأمر النهي، قال لأنه إذا كان التلاقي بينهما بالصدفة، أو بعبارة أخرى إذا كان الملاك لكل من العام هو الخاص محفوظ. هذه عبارة تراجعوها في بداية مبحث اجتماع الأمر النهي صاحب الفصول. صاحب الفصول إذن ذكر شيء أعظم من كلام صاحب الكفاية الآن الذي نحن فيه آخر مبحث اجتماع الأمر النهي. على قول صاحب الكفاية قال عنوانان أو الدليلان بينهما النسبة من وين؟ ليس النسبة بينهما شنادا؟ ليس النسبة بينهما عمر وخصوص مطلق، النسبة بينهما من وين؟ ولكن التلاقي بينهما التعدد، وهو التلاقي بينهما التعدد بسبب الإضافة لا بسبب تعدد العنوان. أما صاحب الفصول أعظم من هذا، قال النسبة بينهما عموم خصوص مطلق، لكن في تعدد عنوان، زيدية زيد والجنس مثلا حيوان، بشرط طبعا وجود الملاك. على كل هذه التصاوير من صاحب الفصول أو صاحب الكفاية نكتبها سنظيم ماذا، ومع ذلك صاحب الفصول في فرض في فرض أنه عموم خصوص مطلق، يعني لم يبني أو يجزم أنها تعارض. إذا كان موجودان قال من باب اجتماع الأمر النهي، يعني يتعيي تزاحم ملاكي على الامتناع. صاحب الكفاية هنا أيضا كذلك قال دليلان النسب بينهما من وجه، نعم النسب بينهما من وجه بسبب تعدد الإضافة، مع أن العنوان واحد، الفعل واحد، العنوان واحد. حينئذ يقول صاحب الكفاية قد يثار تساؤل على هذا الاحتمال الذي أبديته أنا، أنه لماذا المشهور بنى على التعارض في مثل الموارد، له شيء واحد ذو عنوانان له إضافتان، المشهور في الأبواب يبنى على التعارض. يقول بناءهم على التعارض في جملة من الأبواب وجملة الأبواب، إما لأجل أنهم علموا بعدم ملاك أحد الحكمين، فمع انتفاء ملاك أحد الحكمين يصير تعارض، ما يكون ماذا؟ تزاحم، يكون تزاحم بعد ملاكه، إذا حتى على الامتناع يصير تعارض، وفقد أحد الملاكين لا بسبب الامتناع، يعني بسبب فقد أحد الملاكين يكون تعارض، لأن التعارض ضابطته تنافي الدليلين مع فقد أحد الملاكين للحكمين. فإذا فقد أحد الملاكين يعني الجعل غير موجود لذلك الحكم، ملاك ما موجود يعني، ففي تكاذب في الجعل، تعارض ضابطته التكاذب في الجعل. فيقول صاحب الكفاية أن بناء المشهور في الدليلين الذين بينهما النسبة من وجه، ولكن لا تعدد عنوان بينهما، وإنما تعدد إضافات، تعدد إضافات اللي هو الإضافات إكرام العالم وإكرام الفاسق. يقول إما لأجل علمهم بفقد أحد الملاكين، أو بسبب قولهم بالامتناع، في حيث قال بالامتناع بنوا على التعارض. هذا فيقول إذن وإلا إمكانية تصوير أن الدليلين اللذين بينهما عم خصوص نوج التعدد بينهما فقط بالإضافة لا بالعناوين، اندراجهم واحتمال الأمر والنهي أمر ممكن. البناء على التعارض يجب أن يكون له موجب، يجب أن يكون له موجب، إما علم خاص في أي باب بعدم أحد الملاكين، أو القول بالامتناع على كل، والقول بالامتناع والامتناع يبنى فيه في الامتناع على التعارض، ما يبنى على تزاحم الملاكين. فإذا كأنما مقضى قاعدة الأولية عند صاحب الكفاية أنه ليس من ضرورة أن يكون الدليل، أن يكون الدليلان اللذين بينهما عموم خصوص من وجه ذا عنوانين أو ذي عنوانين لكي يندرجان في اجتماع الأمر والنهي، يمكن أن يندرجان في اجتماع الأمر والنهي وإن كان العنوان واحد، إلا أن هذا العنوان واحد ذو إضافتين، إكرام هو عنوان واحد، لكن إكرام العالم إكرام الفاسق، تعدد إضافة له للحام الإضافة الموضوع. فصرف كون الدليلين عموم خصوص من وجه ومتعلقهما عنوان واحد هذا لا يوجد إدراجة في التعارض وإخراجا من اجتماع الأمر والنهي، محصل كلام صاحب الكفاية. بل الأصل أن يندرج في اجتماع الأمر والنهي. إلا أن يبنى على إلا أن يعلم بعدم أحد الميلاتين أو يبنى على الامتناع ويبنى في الامتناع على التعارض. هذا الكلام من صاحب الكتاب أستاذ بغض النظر عن تحليل الآن ونذكر النقاشات والإشكالات التي ذكرت عليه ملخصا ماذا يعني؟ ملخصا يعني من صاحب الكفاية أن الأدلة إدراجها في التعارض هذا آخر الديت آخر الدواء الكي، وأن الجمع بين الأدلة مهما أمكن أولى من الطرف، أو بعبارة أخرى حصر موطن التنافي في مراحل من الحكم من دون المصاعدة بها إلى مرحلة الجهل. فالفقيه كل فقيه من لا يسبق الأدلة، وإنما ماذا يفعل؟ يعني وإنما يحاول أن يوجد جمع أو توليف بين الدليلين المتعارضين في مرحلة من المراحل قبل الجهل. وأيضا يكشف عن أن التعارض من وجه عند المشهور التصرف يعني بين في الدليلين في الموارد العموم خصوصا وين يجب أن يكون أخف وطأة من التصرف بين الدليلين لدين بينهما عموم خصوص مطلق. يعني العلاقة بين المطلق والمقيد والعام والخاص وتصرف الخاص في العام أو تصرف المقيد في المطلق هذه العلاقة يعني في التنافي أو في التصرف هي أشد على الحال من العلاقة التي بين عموم خصوص من وجه. يعني الخاص مثلا يرفع العام، يرفع العام عن إما عن كل مراتب الإنشاء كما يذهب إلى ذلك المتأخر العام، أو عند المشهور يرفعه عن مرتبة أو مرتبتين من الإنشاء بس لتبقى مرتبة واحدة له، هذا في العموم خصوص مطلق أو المطلق المقيد. أما في الموارد من وجه المشهور يبنون حتى على عدم التصرف في مراتب الإنشاء، مع أن في دينكم حتماً يشتبه كلام المتأخرين أن العموم خصوص مطلق والمطلق المقيد أسهل جمعاً من موارد التنافي بين الدليلين لدين بينهم عموم من وجه ألف. لكن حقيقة الحال عند المشهور لا، حقيقة الحال عند المشهور أن الدليلين المتعارضين يعني في الوهلة الأولى أو المتنافين من عبر التنافي المتنافيين اللذين بينهما عموم من وجه الجمع بينهما وعدم التصرف في أحدهما أسهل والتصرف فيهما أقل من التصرف الذي يحدثه الخاص في العام أو المقيد في المطلق. وأن تقديم أحد الدليلين الذين بينهما من وجه أو من وجه على الآخر ليس بمثابة تقديم الخاص المطلق على العام أو المقيد على المطلق، لا، شبيه نوع من التوليف التأليف التوفيق في المرحلة الفعلية مو في أصل مرحلة الإنشاء. هذا حتى لا تصرفوا في أصل الجارية كأنه مرات من شاء لكن تقوى على حاله. إلا أن نعلم بتكاذب بين الدليلين عموما وجه كما قال صاحب الكفاية لسبب العلم بانتفاء أحد الميراثين، هذا أمر آخر. وإلا مجرد هذا التنافي بين الدليلين عموما وجه بعكس هذا إن لم يكن من باب التزاحم الميراثي لكن لا أقل لا يتصرف القوي منهما دلالة في الضعيف بنحو يرفعه عن كل مراتب الإنشاء أو بعض مراتب الإنشاء كما في الخاص والعام أو المطلق والمقيد، وإنما نوع تأليف وتوليف مقام الفعلية. هذه نفسه جدا مهمة نفيسه ما موجود ترى موجود عند القدماء الآن يعني انصمتت. هي سببها كما ذكرت لكم عند القدماء الجمع مهما أمكن أو لا من الطرف، يعني التصرف مو فقط الجمع مهما أمكن أو لا من الطرف، الجمع في مرحلة لاحقة بين الحكمين والدليلين المتنافيين أولى من أن تصعد التنافي إلى مرحلة أسبق وأسبق وأسبق وأسبق، تقصر بها في مرحلة متنزلة أولى من أن تصعد بها إلى مراحل فوق. ابق الأدلة وابق الجعول والمجعولات ومراحل الأحكام على حالها بقدر ما يمكن، وارفع غائلة التنافي في المرحلة الموجودة فيها التنافي ولا تصعد بها إلى مراحل فوق. من لهم هذا القدماء؟ إذا ذكرت لكم إذا ذكرون مر بنا في هذا العام والعام الماضي مرارا أن مسلك القدماء في النسبة بين الخاص المطلق والعام أو المطلق والمقيد ليس رفع العام عن صفحة التشريع بالمرة، وإنما يرفع الخاص العام في مرحلة من مراحل الإنشاء. نتكلم الإنشاء إذا صورنا ثلاث مراحل أو مرحلتين يرفع في مرحلة، لكن يبقى مرحلة أخرى موجودة متقررة. يعني ماذا؟ يعني أننا نعلم بالوجدان مثلا حسب دعوة المشهور القدماء أن في موارد الخاص ميراث العام موجود ولكنهم ممانع بوجود الخاص، خاص رافع أو ممانع لمقتضي العام. انت يقول لك اصلا العلماء الا الفاسق فهو حتى لو قال كل الفاسق لا تكون الفاسقون نعلم بالإنسان العلم بحسبه هو مقتضي الاكرام، لكن الذي منع هذه صفه الفسق فهذا غير انه اصلا في مورد لا تكرم العالم الفاسق اصلا ملاك ما موجود، لأن نورث ملاك موجود لكن ملاك مجمد قد يفعل بسبب ما. يعني بعبارة أخرى عند القدماء فهم العام يختلف عن متأخرين العصر تماما. فهم العام ليس مثلا تعبير متأخري هذا العصر أن سبب تعبير الشارع بالعام مع أنه من الأول يريد دائرة من العام لا تشمل الخاص، هكذا يقول المتأخرون. المتأخرون في تفسير العام ماذا يقولون؟ يقولون بأن معنى العام والمطلق أن الشارع يعبر تعبير ظاهري عن الحكم والزعل بصيغة العموم، ولا هو من الأول ما يريد عموم، يريد منطقة من العموم وسيعة خاص وسيع يعني هو خاص صغير من الأول يخرجه، لأنه من الأول يريد وسيع بعدين يضيق بدأ له يضيق. هكذا يفسر المتأخرون العام والخاص، يعني عندهم أن العام عبر بصيغة العموم صورتان، مو جد 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 ما يرجع هكذا يقولون ما ذكروا. إذا ليش إذا عبر بصيغة العموم؟ فائدتها أن في مقام التمسك بالدليل وظهور الدليل الظني أن تتمسك بالعام إلا أن يخرجك عنه ماذا؟ فقاعدة إثباتية، فقاعدة مثل إسقاط العمل. فالعام يؤسس لشيئين، لحكم واقعي ولحكم ظاهري. هكذا يقولون. سيأتي بحث إن شاء الله في العام. حتى الكفاية موجودة العبارة. لكن عند القدماء لا، يقول ليس هو من الأول ما يريد جدا العام بعموما، لا يريد العام بعموما، ثبوتا يريد هذا. ويريد يقول بأن الملاك موجود في كل موارد العالم. عندما يعبر الخاص هذا الأمر يقول هنا في طارئ ممانع، ولو طارئ بحسب الجعل الجانب، طارئ ممانع عن مقتضى العام. هذا التفسير لمعنى العام يختلف عند القدماء. إذن عن المتأخرين، المتأخرين أصلا من الأول جدا هو ما يريد، المتقدمون يقولون جدا يريد، بس نمط من الجد في المنطقة اللي فيها الخاص يختلف عن الجد ده، بس ما يريده الخاص. لذلك دائما القدماء عندهم قاعدة المقتضي والرافع أو المانع، كان عندهم غير الخاص. هاي ليش مؤسسة عند القدماء يعني يبنوا عليها بقوة؟ لأن معنى العام والخاص يفسروا بهذا، معنى المطلق المقيد يفسروا بهذا، ونعم التفسير. وليس مراد آثار كثيرة. هذا إذا كان في العام والخاص والمطلق والمقيد اللي هو عموم خصوص مطلق، هكذا هم عندهم تفسيرهم. فكيف ما بالك بعد من وجه أظهر عندهم بأن هذا الدليل العام بعموم مراد، إنما هذا الصف وياه صار نوع من ازدحام مروري اشترب مثلا. لذلك تصرف احد الدليلين اللذين بينهما تنافي في من وجه في بين مصطفات في منطقات مشتركة، عندهم هذا التصرف لاحد الدليلين في الاخر في هذا الفرق اقل من التصرف الخاص في العام عند القدماء. الخاص تصرف في العام عند القدماء يعني ولو يحجب في مرحلة من مراحل المشاة، أما في من وجه أصلا ما يحجب حتى في مراحل المشاة في مرحلة فعلية. هذا التصوير، هذه النظرة للأجلة يا أخوان في أبواب الفقه لاحظوها عند القدماء يبنون ويمشون عليها. حتى المتأخرين في مع أنهم يبنون على التعارض، ما شاء الله بسرعة يتوصلون بالتعارض والتساقط وما أدري ما شابه ذلك، مع ذلك ارتكازا يمشون مع المشهور في كثير من المواد. يقول أننا عندنا علم بالملاك، منين طلعت من علم بالملاك؟ علم غيب إجماع، إجماع من أنجي؟ فالإجماع هو مو هو وحي مستقل، إجماع على إجماع عند السنة لعله وحي مستقل، أما عندنا عند الشيعة مو وحي مستقل، إنما يشوف عن المعصوم، المعصوم عنده وحي. الإجماع المخلوق ما في وحي، إجماع حتى الفقهاء ما في وحي. فالإجماع هو من مستند إلى منشأ دليل، هو الدليل هذا يكتشفه من أهله. حتى تشوف لاحظ في موارد الخاص والعام المطلق، نفس المتأثر الأعصار في موارد الجمد الخاص يفعل العام. يقول للعلم الملاك، منين علمتم بالملاك؟ ثم الأول قلتم بأن العام، قلتم بأن العام دائرته ضيقة بحسب المراد الجدي. كيف تواجد الآن فجأة في موارد الخاص إلى جمد؟ ليس إلا نفس مبنى القدماء من أن الخاص ما يرفع العام في كل مراتب الإنشاء، بعض مراتب الإنشاء، فما أن تتمانع ورافع، فما أن يجمد الخاص يفعل عام مرة أخرى، ما أن يبتلى الخاص بشيء بطارئ حرج ضرر للسميه يفعل العام، يبقى على حاله، مشروعية على حاله. هر پیشاخ میلاد پیشاخ میلاد تو راه است شر میلاد نه نتی من مرحله انشاء اول مرحله انشاء اکتشاف میلاد و لقمو علم غیبی و علم ایقوفی حتی علمون بالملکوت هر سبب اصلا نقطة اكتشاف الملاك والإذعان بوجود الملاك كل ناتج لأن المرحلة الأولى الإنشائية مسلمة لدى من ارتكز لديهم وجود الملاك أنها موجودة غير مغيبة غير ساقطة غير ساقطة بالتناسي أو بما يدعى من المغاربة هل نقطة فيسة الآن بدي أذكر نقاشات كثيرة إشكالات كثيرة ولعلها واردة على صحر كفاية بس أصل النقطة صحر كفاية هذه يا أخوان أن العموم والخصوص من وجه سواء بعنوانين أو بعنوان واحد ذو إضافتين لن يتعامل معه تعارض تفاخر هو في العام والخاص المطلق ما يسلم المشهور بذلك مع أنه عنوان واحد وإضافة واحدة مو إضافتين في العام والخاص المطلق شلون دقق اللحاق في العام والخاص المطلق إضافتين موجودة إضافة واحدة العام عام والخاص فيه عام وخاص إضافة واحدة مع ذلك لن يلتزموا بالتعارض بمعنى إسقاط العام بالمرة لأن جمل العام في مصدر الإنشائي الآن مرضنا فكيف بك في عموم خصوص من وجه بينهما الجهتان ما يفيدون بالتعارض أصلا ما يفيدون بتصرف أحدهما في مراتب إنشاء الآخر فقط قد يمانع عن أصل الفعلية وليكن بس من مراتب الإنشاء يتصرف فيها فشوف لاحظ ألخص في المكان قبل أن ندخل في يعني نقض الإضرام الذين على هذا المطلب أن في العام والخاص سواء كان بعنوانين أو في العام والخاص الذي هو بعنوان واحد ذو إضافتين ما يبنون على التعارض والتفاصيل ما يبنون على التنافي في الجعل تكادر في الجعل لماذا؟ ما الموجود أن تقول تكادر في الجعل جعل هذا صحيح صادق موجود وجعل هذا صحيح صادق موجود غاية أمر بينهما ازدحام حتى أفرق في أصل الزالي وليكن فتدل على أنه الإنشاء والجعل قد تم نصابه وقرابه غاية أمر ازدحام فيه فإذا كان التنافي من وجه صدفي أو دائم وليكن قد يزمت هذا ولو كان تنافي دائم بينهما تنافي دائم ما يسبب تكاذب لأنه قد يزمت أحدهما في بعض الموارد وقد يزمت الثاني في بعض الموارد يمكن تفعيل أحد بينهما بأدوار أخرى أخوان هذا يعني جوهر ثمين عن القدماء القدماء يلاحظون الأجلة كلها مقتضيات من ملاكات نبه تكامل وأنا من عندك هرمية طبقات عموم كيف تؤلف توافق بين المقتضيات أو المقتضيات ملخص كذا أي جوهر ثمين القدماء ولولا تعاملنا مع الأدلة بهذه النظرة تشترق خارطة بحث التنافي والتعارض عند المتقدمين عن المتأخرين ببون شاسع جدا 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 وصلى الله على محمد وعلى آله.
شيخنا بالنسبة للأمور الكمية.
نعم.
نفس قابل